أنتم
أنتم أنتم
أنتم
الشمس في الأفق.
تستمعون لصوت الأقصى
106.7
FM.
الشمس في الأفق بشهادة الدنيا وشهادة الخلق.
نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
عجبالك صباح الطفل اللي انولد وفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المنج الاخضر، صباح الطير يتمخضر يتغنى بهواك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بالخير والمسرة والبركة. أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة، وحلقة جديدة من برنامج مع الناس. يصحبكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج مع الناس، من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو محروق، من التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل حسن سمور، من الإعداد لهذه الحلقة والتنسيق لها الزميل أحمد أبو سعدة، ومعكم من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان. أهلا وسهلا بكم.
صباح الزهار هالليمو شذاه يعطر بوادي، صباح الورد والحنو.
اليوم مستمعينا الكرام هو الخامس من شهر سبتمبر من العام الميلادي 2021، 27 من شهر الله المحرم من العام الهجري 1443 للهجرة. أجمل التحيات الصباحية من استوديوهات إذاعة صوت الأقصى في غزة، وبداية مميزة نتمناها لكم في برنامج مع الناس. صباحنا وصباحكم جميل مستمعينا الكرام عندما نبدأه بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تنشرح الصدور، ألا بذكر الله تفرج الكروب والهموم، فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذن في هذا اليوم الجديد مستمعينا الكرام نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيه، أن يرزقنا خيره وأن يصرف عنا شره، وأن يهيئ لنا ولكم أسباب السعادة وأسباب الرزق وأسباب الرضا وأسباب محبة الناس. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا أياما كما نحب، وحالا لما هو أفضل، وهما يزاح عن صدورنا، وسعادة لا تنتهي يا رب العالمين.
وترى الحياة مشفقين
صحيح أنه حال الناس في غزة حال لا يخفى على أحد، وحال يعني بفضل الله عز وجل ماشي من سيء لأسوأ، إلا أنه الناس بفضل الله عز وجل بناموا وبصحوا كل يوم على أمل، أملهم دائما بوجه الله عز وجل كبير أنه هالحال يتغير وهالظروف تتحسن والحصار ينكسر ووضع البلد يصير من أحسن لأحسن. وطالما أنه أملنا بالله عز وجل، أملنا هو بوجه الله، أكيد الفرج أكيد رح يكون قريب وقريب جدا بإذن الله عز وجل. وإحنا بفضل الله عنا إيمان وعنا يقين بأنه ربنا عز وجل لا يؤخر أمرا إلا لخير، ولا يحرمنا من أمر إلا لخير، ولا ينزل علينا البلاء إلا لخير أيضا. لذلك لا تحزنوا ولا تفزعوا واطمئنوا لقدر الله عز وجل، لأنه أكيد رب الخير لا يأتي إلا إيش أبو حسن؟ إلا بالخير. رب الخير لا يأتي إلا بخير، هذه عقيدة وهذا إيمان وهذا يقين بالله عز وجل. إذن صباح الخير لناس غزة وأهل غزة، صباح الخير للناس اللي لازالت تتمسك بأرضها وثوابتها وما لانت إرادتها ولا انكسرت عزيمتها. صباح الخير للناس اللي لازالت تنتظر الفرج وما كلت وما لانت. صباح الخير لكل الناس اللي بيسمعونا، ولا صباح ولا خير لمن يضيق على الناس، لا صباح ولا خير لمن يزيد من معاناة الناس ولمن يستغل حاجات الناس، هدول الناس لا صباح لهم ولا خير لهم، وعند الله تلتقي الخصوم. المشكلة يا جماعة الخير انه كل ما تتلحلح الامور ويصير في بوادر فرج بنطوا جماعة رام الله وبعرقلوا الحلول. موضوع المنحة القطرية اكتر من مرة وصلوا فيها لحلول واضحة، غزة توافق ورام الله ما توافق، غزة توافق ورام الله ما توافق، وبدها الحل يكون بشروطها وعلى مقاسها الخاص. يعني في أول مرة كانت الحكومة في رام الله بدها تأخذ نسبة معينة على كل 100 دولار تنصرف للناس الغلابة، يعني كمان بدها تشارك الناس في رزقتها وفي 100 دولار اللي هي أصلا يعني بتكفيش لسد الديون قبل ما تروح لموضوع الأكل والشرب. رغم ذلك برضو كان في موافقة وما في اعتراض، لأنه حاجة الناس أولى وحاجة الناس كبيرة وأولى من أي شيء آخر. لكن بعد ذلك القطريين قالوا الأمم المتحدة يعني حتاخد نسبة أقل من النسبة اللي حتاخدها رام الله. بتذكر أنه كانت نسبة رام الله 3% والأمم المتحدة 1.5%، قالت أنها حتاخد نسبة أقل. رام الله طبعا ما وافقت، ما عجبها الموضوع لأنها بطلت مستفيدة، وأصرت على أنه المنحة تمر من خلالها كونها الجهة الشرعية حسب ما تزعم وحسب ما تقول. بالمجمل للأسف قضية المنحة لازالت عالقة حتى الآن. قبل يومين قالوا أن القطريين توصلوا لحل في هذا الموضوع، لكن الحل في شرط واحد، أنه حيتم استثناء قرابة 2000 اسم من أسماء المستفيدين من المنحة القطرية. وطبعا يعني هذا الأمر مرفوض من الشعب قبل ما يكون مرفوض من حركة حماس جملة وتفصيلا، لأنه هذول 2000 اسم من حقهم أن يحصل على المنحة القطرية كما كل الأسماء التي كانت مستفيدة من هذه المنحة. قضية تانية يا إخواننا وحبيبنا مستمعينا الكرام، قضية الشؤون الاجتماعية، قضية أموال الفقراء وأموال المساكين والناس اللي بتعتاش على فلوس الشؤون، على 1500 شيكل اللي بيجوا كل 3 شهور. أيضا هذه القضية حتى الآن لا زالت عالقة وما في أخبار عنها. واضح واضح أنه الجماعة في رام الله بدهم يتحكموا في رقاب الناس وبدهم يتحكموا في أرزاق الناس، وحتى الآن بأخروا صرف هذه المساعدات وشيكات الشؤون الاجتماعية، رغم أنه الميزانيات موجودة، الميزانيات المخصصة للشؤون الاجتماعية موجودة، لكن الموضوع سياسي بحت والموضوع فيه تأخير متعمد من قبل رام الله ومماطلة متعمدة في هذا الموضوع. بلاش قضية تفريغات موظفي 2005، كلنا عارفين هذه القضية وكلنا عارفين مين اللي قادر حل هذه القضية اللي صلها تقريبا 16 سنة. 16 سنة هذه القضية معلقة ودون انه ينوجد لها حل، واحنا طبعا عارفين مين اللي بيماطل ومين اللي بيأخر ومين اللي بيسوف وإلى آخره في هذا الموضوع. طبعا كل هذه الإجراءات مستمعينا الكرام هي يعني إجراءات بهدف التضييق على غزة وعلى أهل غزة حتى يعني يرفعوا الراية، وحتى الراية البيضة طبعا، وحتى يستسلموا، وبعدين الجماعة يجوا ويستلموا زمام الحكم في غزة مرة تانية، يحبسونا ويجيبوا مخابرات إسرائيلية من الباب الخلفي يحققوا معنا زي ما احنا عارفين في أقبية السجون وزي ما كانوا يعملوا في أيام الوقاء القديم، وبعدين يسلمونا لليهود زي ما بيسلموا إخواننا وشبابنا في الضفة الغربية المحتلة.
هي إرث جيل بعد جيل وكفاح تاريخ طويل.
طبعا كل هذه إجراءات زي ما حكينا بهدف التضييق على غزة وحتى ينفذوا أجندة الاحتلال الصهيوني. أنتم متخيلين يا جماعة الخير، أنتم متخيلين مين اللي بحصرنا؟ مين اللي بعرقل أوضاعنا؟ مين اللي بعرقل الحلول؟ مين اللي بيزيد الخناق على غزة وأهل غزة؟ للأسف للأسف الإجابة أنه هذول الناس هم بني جلدتنا، هم اللي من المفترض يكونوا إخواننا وأقرب الناس إلنا، هم اللي من المفترض يكونوا واقفين جنبنا ويساعدونا في هذه الظروف الصعبة، لكن يعني للأسف يبدو جماعة رام الله مصرين على إنهم يكونوا أدوات رخيصة في أيدي الاحتلال، في أيدي الاحتلال الصهيوني اللي سياسته واضحة ضد غزة وأهل غزة ومقاومة غزة. مصرين هدول الناس على إنهم ينفذوا أجندات وضعها الاحتلال لكسر غزة وأهل غزة ومقاومة غزة. طب وبعدين مع هدول الناس، بعدين مع هدول الناس، بعدين مع هالضماير الميتة، يعني لو وقتيش بدنا نضلنا في هذا الحال؟ لو وقتيش بدهم يضلهم عايشين على هذا الحال؟ لو وقتيش بدهم يضلهم مصرين على حصارنا وعلى خناقنا والتضييق علينا؟ ألم يئن الأوان لأن يستيقظوا من سباتهم من نومهم ويشوفوا لوين صار حالهم؟ معقول فيش حدا منهم عنده ضمير ولا ذرة نخوة يعلي صوته في وجه أبو مازن وفي وجه محمد شتية ويقولهم عيب على اللي بتسووه في أبناء شعبكم، عيب على اللي بتسووه في بناتكم وفي إخوانكم وشعبكم؟ بلاش، مش عيب عليكم بتحولوا قاعدين المساجد لمراقص لخمرات وبرات؟ إحنا على أمل دائماً أنه يخرج من بين هؤلاء الناس، يخرج من بينهم هذا البطل وهذا الشريف ليرفع صوته وليقول لهؤلاء الناس كفى كفى. والخير طبعا لا يعدم في شعبنا الفلسطيني، والشرفاء من أبناء شعبنا الفلسطيني كثر، والخير في أمتي والخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. أسعد الله صباحكم مجددا مستمعينا الكرام بالخير والمسرة والبركة، والله ليصبح كل واحد كان سبب في تضييق الخناق على غزة، ونحن معكم في برنامج مع الناس. حلقة اليوم مستمعينا الكرام من برنامج مع الناس سنتطرق فيها للعديد من القضايا، سنتطرق فيها للعديد من الموضوعات اللي بتهم الناس وتلامس واقعهم المعيشي بشكل واضح سنناقشها مع عدد من الضيوف الكرام، على رأسها قضية إعادة الإعمار، هل من جديد في هذه القضية وإلى متى ستبقى حالة المماطلة والمراوغة من الاحتلال في تنفيذ التفاهمات؟ كذلك سنناقش موضوع يعني موضوع المطالبة باستيعاب معلمي المياه، وما طبعا في مشكلة في هذا الموضوع انه في عدد من المدرسين والمدرسات اللي بيدرسوا في مدارس الوكالة مصابين بكورونا، والوكالة ترفض انه تجيب بديل عن هؤلاء الناس، والمدارس معلقة والطلاب ما يعني بيحصلوا على تعليمهم المقر في هذه الأيام. هذا الموضوع إن شاء الله سنناقشه. أيضا في موضوع آخر يتعلق بوزارة الاقتصاد في غزة فيما يخص نشر رابط الاستعلام عن الأضرار الاقتصادية خلال الحرب. في قضية أخرى ومشكلة لأحد المواطنين بتتمثل في موضوع الورثة في حصص التحصيل لصالح شركة الكهرباء، سيكون معنا إن شاء الله في هذا الموضوع السيد محمد ثابت مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء. وإحنا بندعو أي أخ أو أي مواطن لديه مشكلة مع شركة الكهرباء أو أي مشكلة أخرى تتعلق بأي جهة من المؤسسات المختلفة بإمكانه التواصل معنا على البرنامج مباشرة من خلال هواتف الإذاعة 2-8-2-2-6-5-2 أو 2-8-2-2-6-5-3، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ويقدركم للخير ونكون سبب في معالجة قضايا الناس. إذن أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام وإلى محطتنا الأولى في برنامج مع الناس لهذا اليوم، وسنبدأها بالحديث عن موضوع المطالبات بضرورة استيعاب معلمي المياومة عوضا عن المعلمين المصابين بفيروس كورونا. طبعا إدارة أو اللجنة المشتركة للاجئين قالت انه في تقريبا 308 معلم ومعلمة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، هذول يعني مصابين بفيروس كورونا وهم مجازين بحسب القانون المتعلق بإجازات كورونا. طبعا الإخوة في اللجنة المشتركة تواصلوا مع إدارة الأونروا لتوفير بديل من خلال معلمي المياومة اللي بيشتغلوا باليومية حتى يعوضوا النقص والعجز الموجود في المدارس وفي الفصول المدرسية حتى طلابنا يحصلوا على يعني المواد بشكل مستمر وما يكون في انقطاع في تدريس المنهج بسبب غياب هذول المعلمين. طبعا بنتمنى السلامة لكل المعلمين، لكن ضروري أن يكون في حل لأنه لازالت قضية كورونا يعني قضية موجودة على الساحة، وفي عدد يعني متزايد من الإصابات في صفوف الناس اللي لسه لحتى الآن ما أخذت التطعيم واللقاح من وزارة الصحة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في هذه اللحظات الأستاذ محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين. أستاذ محمود صباح الخير وأهلا بك معنا.
صباح النور، أهلا وسهلا ولكل المستمعين.
تحياتنا لك أستاذ محمود. قضية المعلمين وقضية المدارس قضية مهمة ومهمة جدا، خاصة أنه بنتكلم عن عامين لم تكن فيها المسيرة التعليمية منتظمة بشكل جيد بسبب ظروف كورونا، فخلينا في البداية نتكلم ونتعرف من خلال حضرتك على تفاصيل الإشكالية اللي بتعاني منها مدارس كورونا مدارس الأونروا في ظل إصابة عدد من المدرسين والمدرسات بفيروس كورونا.
نعم، يعني بداية معروف أنه مع افتتاح العام الدراسي الجديد يعني المفترض أن يكون هناك استيفاء لكل طواقم التعليم وملائمة الأوضاع للظروف الحالية. الآن ما جرى مؤخرا هو ما بعد عمل العديد من المسحات، يعني مسحات شاملة، تبين بأنه في 308 من المعلمين والمعلمات على امتداد قطاع غزة 370 مدرسة
نعم
مصابين بفيروس كورونا، وحسب البروتوكول الصحي وحسب يعني دائرة الصحة في الوكالة تم إعطائهم إجازة مرضية لمدة 10 أيام.
قانون الإجازات الآن
المفترض من دائرة التعليم والأستاذ فريد أبو عازر على رأسها فورا يتم الاستعاضة عن هؤلاء المعلمين والمعلمات بمعلمي المياومة اللي بيشتغلوا بدل شهر، وهدول يعني موجودين
بيشتغلوا بشكل يومي
بكشوف أسماء يعني بيشتغلوا باليومي وبتم تعويضهم. يعني كمان يعني هذول المعلمين الشواغر أو المعلمي المياومة بسدوا فراغ إذا كان مثلا معلمة في عندها إجازة وضع، في معلم إجازة سفر إلى آخره، دائما يتم الاستعاضة بمعلمي المياومة، وهذول موجودين لدى الأونروا وتقدموا لامتحانات شاقة يعني لحد ما حصلوا على إذن بأن يكون معلم مياومة أو شاغر، وهدول نسبتهم من مجموع المعلمين أو العاملين في المدارس 7.5%، وبالتالي هدول يعني موجودين. الآن دائرة التعليم بالوكالة ما تم تسيير أي معلم بدل المعلمين اللي أصيبوا بفيروس
يعني
كورونا.
الآن 308 معلم ومعلمة اللي مصابين بفيروس كورونا، ما في لهم بديل من هؤلاء الناس اللي بيشتغلوا بالمياومة بالمرة؟
أبدا ما فيش بديل لهم. كان من المفترض أنه الإدارة الأونروا بدائرة التعليم تسير معلمين بدل من فورا مباشرة، يعني هذا موضوع لا بده دراسة ولا بده خطة ولا بده يعني تفكر بهذا الشكل اللي قاعد بينعمل فيه. وطالبنا إدارة الأونروا ونبهناهم عبر
وغياب يمكن أستاذ محمود غياب هذا العدد عن المدارس أكيد يعني بسبب عرقلة في المسيرة التعليمية للمدارس اللي بدرسوا فيها، وطبعا الحصص المفترض يعطوها بتتحول لحصص رياضة للطلاب ما بيستفيدوا منها.
مش هيك وبس، يعني أنت افترضوا بأنه 2 معلمين غايبين عن مدرسة، يعني هذا بيعني بأنه في 90 طالب فالتين بدون مربي، بدون حصص، بدون متابعة، بدون تلقي، زائد حالة الفوضى اللي تنخلق داخل المدرسة، زائد فاقد التعليم. يعني إذا احنا اعتبرنا بأنه 308 معلم غايبين في كل معلم بيعطي 5 حصص بيطلع تقريبا قدر 15,000 حصة في الأسبوع رايحة على الطلاب، هاي مين بده يتحمل مسؤوليتها؟ عشان هيك احنا باللجنة المشتركة يعني زي ما بيقولوا دبينا الصوت عبر مجلس أولياء الأمور ونزلنا بيان والعديد من الاتصالات، زائد اتحاد الموظفين يعني طلع بيان وحكى في الموضوع على أنه هذه الأزمة يجب أن تحل بشكل سريع، لأنه بتضر أولا بمسيرة العملية التعليمية وثانيا بتضيع التحصيل العلمي على طلابنا، زائد بتخلق حالة فوضى عارمة في داخل المدارس.
تمام، إذن الآن اللجنة المشتركة علت الصوت وتواصلت، تواصلتم مع إدارة الوكالة لوضعهم في صورة الموضوع والإشكالية وما يمكن أن تتسبب به في المدارس اللي يعني فيها مدرسين ومدرسات مصابين بالكورونا، ولا يعني حتى الآن ما صار في تواصل مباشر؟
لا، في تواصل، في تواصل من قبل نشوء هذه الأزمة بهذا الشكل، ولكن يشوف الموضوع اللي احنا يعني التواصل والبيان اللي نزل والحديث في يعني مطالبة الأمور وبالقيام بدورها من باب التذكير والضغط، ولكن هذا الموضوع يعني بتدش ثورة مشان يعني الناس تقوم بواجبها، دائرة التعليم وفريد أبو عازرة.
نعم.
يعني مش عارف أنا إيش بستنى إذا كان 308 من المعلمين غايبين لمدة 10 أيام. طب يعني إيش بتستنى؟ يعني في فوضى مقصودة وفي مخطط للعمل عشان نقول بأنه والله الأمور بتعاني من أزمة وفي فوضى وتعالوا نعيد تركيبها من جديد، يعني مش مفهوم إيش الموضوع وراه.
نعم، بالمناسبة أستاذ محمود يعني في عدد من الأهالي وأولياء الأمور تواصلوا معنا على مدار الأيام الماضية وتحدثوا بهذا الموضوع، من أولياء الأمور الحريصين على مستقبل أبنائهم وعلى المسيرة التعليمية تواصلوا معنا بشكل مباشر ويعني دفعونا للحديث عن هذا الموضوع أيضا في برنامج مع الناس، ولذلك الموضوع يعني جدا مهم ولابد أن يكون في مسارعة لحل هذه القضية من الإخوة في إدارة الوكالة. لكن سؤالي في هذا الإطار أستاذ محمود، يعني عدم المسارعة في الحل حتى الآن، هل تشعر أنه في من وراء دوافع معينة من إدارة الوكالة، ولا هي يعني مماطلة باتت يعني خلص متعارف عليها ومعروف أن الوكالة لازم يعني تماطل شوية في تنفيذ متطلبات المدارس أو المتطلبات اللي بتطالب فيها اللجنة المشتركة للاجئين؟
شوف، هو الموضوع يعني ببداياته مظبوط كان في مماطلة وإهمال وتسويف، بس الآن لما بصير في لا مبالاة ويعني في فوضى مقصودة في داخل المدارس، لا صار الواحد يشك بأنه في إشي وراء الموضوع هذا اللي بده تفسير.
يعني في تعمد واضح، في تعمد واضح عدم سد الفراغات لمئات المعلمين تعتقد؟
إلا إيش السبب؟ يعني هذا موضوع استراتيجي، يعني موضوع التعليم والمدارس وخاصة مرحلة ابتدائية، موضوع لا ينتظر يعني لا تحليل ولا نقاش ولا تقييم، يعني هذا معلم غاب بده معلم بديل عنه، المعلمين موجودين ليش ما يصير تسيير لهم وتكليفهم بسد الفراغ حتى يعود المعلم اللي تغيب بسبب مرضي واللي أعطاه إجازة مرضية دائرة الصحة في التعليم للحماية من جائحة كورونا. طب إيش بتستنى دائرة التعليم؟ إيش بستنى الأستاذ فريد أبو عازرة؟ يعني إيش المقصود الإدارة بهذا التلكؤ وهذا بدها فوضى خلاقة الموضوع في المدارس الوكالة يعني ولا إيش؟
والله يا ريت يكون معنا الأستاذ فريد أبو عازرة في البرنامج شباب. طيب الآن أستاذ محمود، يعني في ظل هذه الإشكالية الواضحة ويعني وجود شواغر لمعلمين يعني نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، في شواغر لمعلمين اليوم ولكن حتى الآن ما في استجابة من قبل إدارة الوكالة، فيما لو يعني استمرت حالة المماطلة في ملء هذه الشواغر أستاذ محمود، كيف يمكن أن تكون ردة الفعل من اللجنة المشتركة؟ وهل من الممكن أن تتصاعد الأمور لتكون هناك فعاليات منددة ومطالبة بهذا الخصوص؟
يعني بالتأكيد إذا هذه المماطلة استمرت وتواصلت وهذا التسويف وهذا التخريب المتعمد والفوضى المتعمدة، يعني مش راح نضل ساكتين، يعني راح نطلع أهالي الطلاب وراح الطلاب اللي ما يعني ما فيش عندهم مدرسين نعمل طريقة للاحتجاج، وإحنا باللجنة المشتركة مش راح نسكت بالموضوع حتى لو وصلت يعني لإقالة روس في إدارة الوكالة، لأنه هذا موضوع لا يمكن السكوت عليه بأي حال، وإحنا بندرس يعني عمل فعاليات كبيرة مشان فضح هذه السياسة وفضح هذا التصوير وهذه المماطلة وهذه الفوضى المقصودة داخل إدارة الوكالة والتعليم. هذا موضوع مش راح نسكت عليه، وإحنا البيان اللي نزلناه هو عبارة عن يعني تحذير وتنبيه، لأنه اللي قاعد بصير خطير وخطير جدا، يجب تداركه وتوظيف أو تسيير معلمين مياومة بدل المعلمين،
ولابد أيضا من استحضار أستاذ محمود العامين الماضيين، يعني لم تكن العملية التعليمية المسيرة التعليمية فيها مستقرة وبالتالي تحصيل الطلاب كان ضعيف نتيجة ظروف كورونا، وحتى الآن يعني لا يوجد أخبار رسمية عن يعني استمرار العام بشكل العام الدراسي بشكل يعني بما هو مقرر له بشكل سليم، ما بنعرف الأيام القادمة شو ممكن تحمل يعني من إجراءات أو إغلاقات أو ما إلى ذلك يمكن أن تعود بنا إلى الحال السابق، وبالتالي المصارعة في حل هذه القضية أمر يعني واجب وطني ومهم جدا حرصا على مستقبل أبنائنا. في حاجة حابب تضيفها في هذا الموضوع أستاذ محمود؟
يعني إحنا مفهوم العامين الماضيين والظروف الصعبة لكورونا، ورغم انه يعني التحصيل كان يعني متواضع ويعني كان في إضرار بالعملية التعليمية، بس بهذا المرة التعليم وجاهي والأمور يعني تقريبا شبه اعتيادية في خلال هذه العملية، مظاهر خلال بدها معالجة،
أكيد.
عدم معالجتها بشكل سريع يعني هذا يترك وراء علامات استفهام كبيرة. أنا يعني من هان عبر إذاعتكم الكريمة بأطلب من كل المعنيين بإدارة الأمور ومن دائرة التعليم سرعة تدارك هذا الخلل يعني قبل أن تنفجر الأمور بصراحة، لأنه هذا موضوع لا يمكن الانتظار طويلا بالسكوت عليه.
أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات التي أفدتنا بها الأستاذ محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين. كنت معنا عبر الخط الهاتفي في موضوع المطالبة باستيعاب معلمي المياومة، وطبعا نحن نؤكد من هذا المنبر على اللجنة المشتركة وعلى كل الجهات المعنية بهذا الموضوع أنها تواصل الضغط على إدارة الأونروا ودائرة التعليم في الأونروا لضرورة سد أو سرعة سد الشواغر بالمعلمين اللي بيشتغلوا باليومية اللي هم المياومة، لأنه حقيقة عدم ملء الفراغات والشواغر في الحصص المدرسية أكيد سيؤثر على التحصيل العلمي لطلابنا، خاصة أنه العام الماضي واللي قبله أيضا يعني تسببت جائحة كورونا في حدوث إرباك كبير في العملية التعليمية لطلابنا، والتحصيل كان لديهم كما أشار قبل قليل الأستاذ محمود كان ضعيف، وفترة غياب طويلة أيضا للطلبة في هذين العامين أيضا أثرت على تحصيلهم العلمي. ولذلك إحنا نكرر نداءنا ومناشدتنا لكل الجهات المعنية في هذا الموضوع، خاصة إدارة الوكالة، أنهم يعني يعملوا على سد الفراغات الموجودة في المدارس بعد إصابة أكثر من 308 معلم ومعلمة في هذه المدارس. ضرورة أن يكون حل هذا الموضوع، ضرورة التدخل العاجل للضغط على إدارة الأونروا للقيام بمسؤولياتها في الحفاظ على المسيرة التعليمية واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الإخلال إذا صح التعبير بالمسيرة التعليمية. كل التحية لكل الكوادر التعليمية في المدارس الحكومية وتلك التابعة للوكالة أيضا على جهودهم في تسيير هذه المسيرة التعليمية المهمة، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المعلمين والمعلمات ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني. حقيقة احنا يعني حاولنا قبل قليل التواصل مع الأستاذ فريد أبو عاذرة مدير التعليم في وكالة الأونروا للحديث عن هذا الموضوع ولمعرفة شو الإجراءات اللي اتخذتها إدارة الوكالة لمعالجة هذه القضية، لكن حتى الآن يعني للأسف لم يتم ضبط الاتصال. الأستاذ فريد لا يرد على اتصالنا به لأسباب لعله المانع خير إن شاء الله، ولكن احنا يعني حاولنا التواصل معه دون الوصول إليه حتى الآن. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر صوت الأقصى من غزة في محطتنا الثانية من برنامج مع الناس. بدنا نحكي في موضوع رابط الاستعلام عن الأضرار الاقتصادية خلال الحرب الأخيرة على غزة. هذا الرابط اللي نشرته وزارة الاقتصاد وعممته على المواقع المختلفة حتى يتعرف أو يستعلم الناس اللي تضرروا اقتصاديا من الحرب الأخيرة، يستعلموا عن يعني قيمة الأضرار الاقتصادية الناتجة عن هذا العدوان. طبعا موضوع الاقتصاد في العدوان الأخير والعدوانات اللي قبلها موضوع مهم جدا، ولكن للأسف حتى الآن لا يوجد جديد فيه. حتى الآن يعني المنشآت الاقتصادية اللي تضررت بشكل واضح في العدوانات الأخيرة الحروب الأخيرة على غزة يعني لم يتم تعويضهم بأي شيء بحسب ما أفدنا من قبل وزارة الاقتصاد في وقت سابق. لا نعلم إذا كان في جديد، كان في تعويضات جديدة. الآن بنستفسر إن شاء الله عن هذا الموضوع من خلال ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة. أستاذ عبد الفتاح، السلام عليكم وأسعد الله صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك وصباح كل المستمعين.
حيا الله بك أستاذ عبد الفتاح، وسعدون بوجودك معنا في برنامج مع الناس. خلينا نحكي في البداية عن الرابط، رابط الاستعلام اللي عممته وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، واللي بإمكان المواطنين اللي لديهم منشآت اقتصادية استعلموا من خلاله عن قيمة الأضرار الاقتصادية الناتجة عن العدوان الأخير على غزة. تفاصيل بهذا الخصوص.
نعم أخي كريم، يعني بعدما قامت وزارة الاقتصاد الوطني بحصر جميع الأضرار للمنشآت الاقتصادية سواء كانت الصناعية أو التجارية أو الخدماتية، ثم قامت الوزارة بتقييم هذه الأضرار بعد حصرها عبر اللجان تم تشكيلها بالشراكة مع الغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات واليو ان دي بي وموظفي وزارة الاقتصاد الوطني في الإدارة العامة للصناعة. بعد هذا الحصر ثم لجان التقييم أيضا بالشراكة بالجهات التي ذكرتها، الآن تم رفع الرابط ونشره عبر وزارة الاقتصاد الوطني لجميع المواطنين والذين لهم منشآت صناعية أو تجارية أو خدماتية حتى يتم إعلامهم بمدى القيمة التي قيمت لأضرارهم، هذه كقيمة نهائية للملف للضرر، وهذا يتيح المجال للمواطن بحيث يتعرف على قيمة الضرر الذي قيمته لجان التقييم، وإذا هناك موافقة موجود في اللي هو هذا الرابط فبتم الضغط على أيقونة موافق، ثم يأتي له تأكيد أيضا مرة أخرى بالموافقة فيؤكد أنه موافق على هذا الرقم وأنه هذا الرقم الذي تم تقييمه عبر اللجان هو موافق عليه كقيمة لأضراره. لكن الذي ليس له الذي له اعتراض على القيمة، يعني القيمة التي تم تقييم الضرر فيها تعتبر بالنسبة من وجهة نظر صاحب الضرر أنها قيمة قليلة، فيستطيع أنه يعترض، وهناك أيقونة بالرفض.
نعم، يعني مثلا صاحب منشأة اقتصادية
على هذه القيمة،
يعني مثلا أستاذ عبد الفتاح صاحب منشأة اقتصادية تضرر في الحرب وتم إقرار تعويض له قيمته مثلا 10,000 دولار، هو شايف أنه هذا الرقم قليل مقارنة بالخسارة اللي خسرها، بإمكانه يعترض على هذا الموضوع، صحيح؟
بإمكانه يعترض ونوضح سبب الاعتراض.
طيب خلينا في هذا الموضوع قبل موضوع الاعتراض، يعني نفهم من خلال حضرتك أستاذ عبد الفتاح من الذي قيم وكيف تمت عملية التقييم للأضرار؟
أخي الكريم، كما ذكرت لك أن وزارة الاقتصاد الوطني تم حصر الأضرار عن طريق مهندسين متخصصين في الإدارة العامة للصناعة، وهناك الإدارة العامة للصناعة بها مهندسين متخصصين في جميع المجالات، سواء في الهندسة المدنية أو الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الكهربائية، وأيضا يوجد اللي هو المدير التراخيص والذي يعني على علاقة وطيدة بكل المصانع في قطاع غزة، وهناك جولات تفتيشية ودورية على جميع المصانع الموجودة في قطاع غزة، ولذلك هناك خلفية عن قضية المكان وخطوط الإنتاج والآخره موجودة وخبرة عن هؤلاء المهندسين.
طيب أستاذ عبد الفتاح، مش يفترض أنه يكون أيضا صاحب المنشأة المتضررة،
يعني أوضح وأكمل أخي الكريم.
تفضل.
لجان الأضرار تم تشكيلها من هؤلاء المهندسين،
تمام،
بالإضافة إلى القطاع الخاص مندوبين عن الاتحاد العام للصناعات، ويعلم الجميع الاتحاد العام للصناعات يضم تحت أروقته جميع الصناعات سواء معدنية أو إنشائية أو كيميائية أو جلدية أو ورقية إلى آخره. وأيضا من مهندسين من اليو ام دي بي
الموظف
التجاري.
تمام.
فهذه النخبة التي شكلت
يعني اللجنة اللي بتروح بتزور الموقع المدمر أو المنشأة الاقتصادية المدمرة كم شخص بيكون فيها؟
تقريبا لا يقل عن 4 أشخاص.
4 أشخاص ممثلين عن كل هذه اللجان والمؤسسات اللي ذكرتها. طيب يعني أنا بدي أسأل مرة تانية، مش يفترض أنه يكون أيضا صاحب المنشأة موجود في مشارك في التقييم لأضراره حتى يعرف أنه شو كان فيه موجود، شو في آلات قديمة شو في آلات جديدة؟
كريم أنت سألت سؤالا عن قضية الحصر، أما قضية التقييم يعني لها أمر آخر.
تمام.
يعني
الحصر إشي والتقييم إشي تاني،
من صاحب المنشأة أن يتم تقييم منشأته على حسب رأيه. فهو لما قدم الأوراق الثبوتية التي تفيد ضرره سواء بالصور أو الفيديوهات أو الأوراق، أيضا طلب منه أنه قيم أضراره، أنت قيم أضرارك. فلجان التقييم والتي تم تشكيلها أيضا بقرار من وزارة الاقتصاد في وزارة الاقتصاد الوطني آنذاك، أيضا لجان التقييم من مهندسين متخصصين طبيعي جدا من ضمن هؤلاء المهندسين ومهندسين من اليو ان دي بي والمؤسسات التجارية والقطاع الخاص. أخذ بعين الاعتبار التقييم اللي قيمه المواطن لنفسه. يعني تقييم المواطن موجود في الملف.
أيوه.
بالإضافة إلى تقييم هؤلاء. ويعني أنا دعني أقول لك أخي الكريم أن من فضل الله تبارك وتعالى يعني من 70 إلى 80% من خلال مراجعة البرنامج ومن خلال مراجعة الرابط التي تم نشره للمواطنين من 70 إلى 80%
موافقين على التقييم،
ضغطوا موافق. وهذا يعني يدل على أن التقييم كان شفاف والتقييم كان
تمام.
يعني طيب بالنسبة لجميع المواطنين. الـ20% اللي معترضين برضو كمان تفتح لهم المجال حتى يتم اللي هو الأخذ باعتراضاتهم وتعرض على اللجان، والآن هناك لجان تدقيق في هذا الموضوع.
طيب يعني الآن في إمكانية للاعتراض وتقديم اعتراض إذا ما كان المبلغ يعني موافق للقيمة الحقيقية للخسائر لأي منشأة اقتصادية تضررت خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. طيب الآن يعني بعد هذا التقييم أستاذ عبد الفتاح، يعني هل من خطوات أخرى ستقوم بها الوزارة لتعويض هؤلاء الناس، ولا فقط هي عملية حصر وتقييم وانتهى الموضوع؟ لأنه بدنا نستحضر أنه على مدار الحروب الماضية المنشآت الاقتصادية والتجارية لم يتم تعويضها ولو يعني إلا ممكن بالجزء اليسير فقط من قيمة التعويضات المقررة لهم، فهل سيكون هناك عملية تعويض لهؤلاء الناس ولا هي فقط أرقام وتسجل لما يجي يعني ميزانية يمكن أن يصرف لهم؟
نعم أخي الكريم، يعني سؤالك هذا محل تساؤل جميع المواطنين أنه ماذا بعد هذا الأمر. وزارة الاقتصاد الوطني هي مهمتها تشكيل حصر الأضرار للضرر وتوثيق هذه الأضرار ورصدها في داخل الوزارة.
تمام.
ثم تقديم تقرير كامل وشامل عن كل ملف بقيمة كل ضرر من أضراره لصانع القرار للحكومة الفلسطينية،
لجنة المتابعة.
والحكومة يعني هناك كما تعلم ترفع هذه الأضرار للتعويضات سواء من منح عربية أو مساعدات دولية أو إلى آخره من هذه الأمور. متى تم اللي هو توفر هذه المنح وهذه التعويضات؟ يعني تقوم وزارة المالية ب اللي هو تعويض هؤلاء يعني الأضرار عن طريق هذه
تمام.
المنح والهبات و الجهات الدولية التي يعني تقوم بتعويضات للمواطنين.
طيب هل وصل أي تعويض لأي مواطن عن الحروب الماضية أستاذ عبد الفتاح؟
الحروب السابقة كما ذكرت أنت يعني كان هناك تعويض للمواطنين في حرب العصف المأكول 2014 كان هناك تعويض لبعض الأضرار
جزئي يعني.
تقريبا إلى عند 10,000 دولار كان هناك تقييم يعني تعويض لبعض الأضرار، لكن اللي فوق هذا الأضرار لم يعوضوا لحتى هذه اللحظة. وكان هذا الأمر بوزير الاقتصاد الوطني آنذاك في حكومة رام الله، ولكن بعدها لم يتم تعويض أي مواطن في الأمور. لكن بإذن الله عز وجل نحن نسعى كوزارة الاقتصاد الوطني في وضع هذه الأضرار، سواء كانت أضرار 2008 أو أضرار 2012 أو أضرار 2014 أو أضرار 2021. لكن نحن وضعنا كل هذه الأرقام أو حتى الأضرار التي كانت قبل 2008 حرب الفرقان، هناك بعض الاجتياحات من 2002.
طب لمتى حتظلها المشكلة عالقة أستاذ عبد الفتاح؟ يعني لمتى حتبقى وتستمر
لجنة المتابعة؟ وبإذن الله عز وجل نحن أملنا وكما أعلمنا أنه بإذن الله عز وجل سيتم تعويض جميع الأضرار في حرب 2021 معركة السجين، سيكون هناك تعويض لكل الأضرار.
تعويض كامل ولا تعويض جزئي؟
نعم،
تعويض كامل ولا تعويض جزئي؟
على حسب اللي هو توفر التعويضات
تمام. ما هو لما يعني لما
واحد صاحب الضرر، يعني صاحب ضرر
لما واحد يكون عنده سبب الفتاح
تضرر في جميع الحروب سيكون هناك اجمالي له، وباذن الله يتم تعويضه على هذا الامر.
تمام، لما يكون واحد عنده منشأة اقتصادية وخسائره تقدر مثلا بمليون ونص ولا 2 مليون وتعطيه 10,000 دولار يعني كتعويض مش
يعني
منطقي. يعني
مجموع الأضرار في الحروب الثلاثة سيعوض عليها بمجموع أضراره.
طب ومصير الحروب الماضية، يعني احنا بنتكلم عن أكثر من 10 سنوات وكل سنة بيقولوا إن شاء الله ننتظر تمويل وننتظر يعني جهات دولية لدعم.
احنا
بنتكلم في موضوع الاقتصاد، إذا بنتكلم في موضوع الاقتصاد هو يعني محطة مهمة وباقتصاد البلد تقاس قوتها تمام، وإذا ما بده يكون فيه اهتمام في تعويض المنشآت الاقتصادية أكيد البلد حتنهار، ولا شو رأيك أستاذ عبد الفتاح؟
أخي الكريم، صحيح أنه التعويضات لها يعني انعكاسات كبيرة جدا على المواطن الفلسطيني، وخاصة المواطن الذي تضرر في منشآته الاقتصادية في جميع الحروب. ولذلك أخي الكريم نحن متفائلون في معركة سيف القدس. هذه المرة تم الطلب من وزارة الاقتصاد الوطني رفع جميع الأضرار في الحروب السابقة مع اللي هو حرب 2021
الإجمالي.
وتم رفع هذا الملف إلى جهات الاقتصاد. فنحن متفائلون بإذن الله عز وجل أن يأخذ اللي هو المواطن حق، ولكن بإذن الله عز وجل عند توفر التعويضات الملائمة والمناسبة إن شاء الله.
وإحنا طبعا بهمنا أنه يعني يكون اقتصاد البلد بخير، ويعني تعويض هذول الناس أيضا له دور كبير في أنه تبقى غزة قوية وتواجه كل مؤامرة الاحتلال من خلال محاولات إسقاطها وما إلى ذلك. ولذلك يعني موضوع الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية التجارية وما إلى ذلك، موضوع تعويضهم أمر مهم جدا وملح، خاصة أنه يعني الأرقام الخسائر اللي يعني تم الإعلان عنها في إحصائيات سابقة أرقام كبيرة جدا جدا جدا، واستمرار عدم التعويض يمكن أن يعني يودي بهؤلاء الناس، ويعني زي ما بنعرف جميعا الظروف الصعبة اللي بمر فيها قطاع غزة أودى بمصير كثير من التجار للأسف، وفي كثير منهم يعني باتوا في السجون نتيجة التزاماتهم وما إلى ذلك اللي مش قادرين يغطوها للناس نتيجة أنه كان في عندهم يعني منشأة اقتصادية تضررت، نتيجة أنه كان في عندهم يعني بضائع كثيرة لكن بسبب ظروف البلد مش قادرين يبيعوها، وبالتالي تراكمت عليهم الديون وما إلى ذلك. ولذلك يعني الأمر مهم جدا، والاهتمام بهذه الشريحة أيضا مهم جدا. نتمنى من الإخوة في وزارة الاقتصاد أنهم يهتموا في هذا الموضوع بشكل جيد، وإن شاء الله يعني من خلال يعني حديثك نلمس الخير أستاذ عبد الفتاح، أنه يعني فعلا يجي الخير في الأيام القادمة لهدول الناس اللي تضرروا بشكل واضح جدا. في حاجة حابب تضيفها أستاذ عبد الفتاح؟
أخي الكريم، يعني أيضا هناك أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني تطبيقا اقتصاديا. هذا التطبيق الإلكتروني ونزل على المتجر. الآن بإمكان أي مواطن يفتح على بلاغ اقتصادي هذا التطبيق. يعني من أجل التطوير في وزارة الاقتصاد الوطني وتطوير العلاقة ما بين المواطن الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الوطني، يستطيع المواطن عبر هذا التطبيق أن يقوم بإبلاغ الوزارة عن أي شكوى، سواء كانت فساد، سواء كانت غلاء أسعار، سواء كانت غش أو تدليس. من خلال هذا التطبيق يقوم المواطن بالدخول على هذا التطبيق عبر الدخول الموحد.
إيش اسم التطبيق هذا؟
رقم هويته والباسورد اللي خاص بالمواطن.
إيش اسم التطبيق؟
عبر هذا التطبيق إنه حتى يصور المكان أو السلعة اللي بيشكو منها. والجيد في هذا التطبيق من فضل الله تبارك وتعالى إنه بيأخذ المواطن الذي قدم الشكوى عبر هذا التطبيق إنه إذا وصلت شكوته وتم اللي هو إنجاز هذه الشكوى، بيعطي إشارة عند هذا المواطن إنه شكوتك
تم التعامل معها
وتم إنجازها.
شو اسم التطبيق أستاذ عبد الفتاح؟
اسم التطبيق بلاغ اقتصادي.
بلاغ اقتصادي.
ولذلك نحن يعني نهيد بوسائل الإعلام اللي هو يعني نحن نشرنا هذا التطبيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الواتساب وإلى آخره. فنحن نهيد بوسائل الإعلام بإذن الله عز وجل المساعدة في النشر بإذن الله.
وجميل أن يكون فعلا في سبوتات إذاعية تبث على الإذاعات المحلية لتوعية الناس بهذا الموضوع، حتى يصير في عندنا ثقافة مزروعة بين الناس أنه والله الإنسان اللي بيحتكر أو إنسان بيحاول يغلل الأسعار عن الأسعار الموجودة في السوق أنه ياخذ جزاءه وياخذ عقابه من خلال التبليغ عنه للإخوة في وزارة الاقتصاد من خلال هذا التطبيق. أشكرك جزيلا جزيل الشكر الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. مجددا نحييكم مستمعينا الكرام عبر صوت الأقصى من غزة، نحن معكم في برنامج مع الناس. في معنا بعض المفقودات والموجودات اللي وردت لإذاعة صوت الأقصى. في عنا بداية الموجودات، عثر على شنطة سفر لونها أسود، فيها ملابس في سيارة أجرة في الطريق من سوق فراس وحتى منطقة الشجاعية يوم الثلاثاء الماضي. هذه هي الموجودات اللي يعني وصلت إلينا في الإذاعة. أما المفقودات فقد فقدت محفظة فيها هوية ورخصة قيادة للمواطن مؤمن محمد أبو عرب في الطريق من دوار 17 حتى شارع الجلاء يوم أمس، وأيضا فقدت محفظة سوداء اللون فيها مبلغ من المال يوم الثلاثاء الماضي في سيارة رمش في الطريق من نادي بيت لاهيا وحتى موقف الشجاعية. أيضا فقدت هوية المواطن محمد حسن بارود في الطريق للكلية الجامعية من النصيرات. هذه هي المفقودات والموجودات. بإمكانكم التواصل مع العلاقات العامة في إذاعة صوت الأقصى لأي مفقودة أو أي موجودة يمكن أن تجدوها. رقم العلاقات العامة 2823551، وإن شاء الله ربنا يرد كل ضالة أو ربنا يرد على كل صاحب ضالة ضالته إن شاء الله، وتعود الأمانات إلى أهلها وأصحابها. إذن نواصل معكم تقديم حلقة اليوم من برنامج مع الناس، وفي هذه المحطة سنستقبل شكوى من أحد الإخوة المواطنين الكرام الذي تواصل معنا في وقت سابق. نرحب بالمواطن أحمد دياب، وهو مواطن مشتكي بخصوص موضوع الورثة في حصص التحصيل لصالح شركة الكهرباء. خلينا نسمع الشكوى بشكل مباشر من الأستاذ أحمد. السلام عليكم.
مرحبا بالله أستاذ خليل، كيف حالك؟
أهلا وسهلا بك، حيا الله أستاذ أحمد، كيف الحال؟
حياكم الله، بيحكي معك أحمد خليل دياب، يعني اسمك زي اسم والدي ما شاء الله.
هذه من حظ السعيد يا أستاذ أحمد.
الله يرضى عليك، كيف أمورك؟
الله يسعدك وبارك فيك. طيب خلينا نسمع منك تفاصيل الإشكالية اللي يعني حكيت معنا فيها في وقت سابق اللي بتخص قضايا الورثة في حصص التحصيل لصالح شركة الكهرباء.
والله هم قضيتين، القضية الأولى والثانية بخصوص الكهرباء.
الأولى بخصوص إيش؟
اللي هو القضية الأولى البطء الشديد في المعاملات عند شركة الكهرباء. على سبيل المثال طبعا، أنا قبل ما أحكي المثال الموضوع بتعلق فيه أنا وفي
طيب إيه. قبل ما تكمل أستاذ أحمد، يعني إحنا بنتمنى يكون معنا على الخط المقابل الأستاذ محمد ثابت مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء حتى يستمع للشكوى بشكل مباشر. موجود معنا الآن يا شباب؟ طيب أستاذ محمد نرحب بك معنا عبر صوت الأقصى من غزة.
حياكم الله، أهلا وسهلا بك.
حيا الله بك أستاذ محمد، وسعدون بتواصلك معنا الدائم في برنامج مع الناس. في معنا شكوى للأستاذ أحمد دياب بخصوص موضوع الورثة في حصص التحصيل للكهرباء، نسمع منه الشكوى إن شاء الله حتى نترك لك المجال للرد
إن شاء الله.
تفضل أستاذ أحمد.
محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
حياكم الله أخرين أنت والأستاذ محمد وجميع المستمعين. الموضوع باختصار، الأول بأن المشترك عندما يتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء لأخذ حصة أبيه أو للحصول عليها كحصة خاصة بالحصص الأخيرة أو الحصة الأخيرة، تمام؟ يعني إحنا خلينا ركبنا الاشتراك في 2 أو 4 7، متى يا شركة الكهرباء بدها تنتقل اللي هو الحصة من حصة الوالد إلى حصة الابن؟ بحكي لك على أول الشهر القادم. في عنا إشي اسمه مفوتر، قلنا له يا عمي حاضر. صار الآن الوالد يضيف رصيد كهرباء أو شحنة ويخصم 25%. إذا شهر 8 ولا هذه اللحظة وإحنا بنستنى من الآن، والآن التاريخ 5/9 وشركة الكهرباء لحتى الآن لم تحول هذه الحصة من حصة الوالد إلى حصة الابن. والوالد عندما يتوجه لإضافة شحنة كهرباء عن طريق اللي هو الشركه اللي هو بوضع الكرت او ما شابه يتم خصم 25%. طب ما احنا ريحناه من 2.7 او من 4.7. لماذا هذا البطء الشديد من شركه توزيع الكهرباء؟ يعني نقعد شهر وشهرين نستنى، يعني احنا لان تقريبا مشترك له شهرين.
تمام.
فهذا بصراحه انا يعني عندما يعني يتوجه الاب، خاصه لو عندما يكون الاب، يعني احنا ما نحكيش عن نفسنا، نحكي عن نفسنا عن غيرنا. عندما يكون الوالد او الاب وضعه صعب، يروح الى يذكر 25 او 30 شيكل بسيط بكل مره، بيخصم 8 شيكل او اكثر. طب احنا خلصنا. فانا بدي اقترح اقتراح انه لو انه طالما ان الابن اخذ الحصه، نعم يمكن يكون هناك تاخير، مش مشكله، يمكن تقول لي في ضغط وفي كثير ناس بيستنوا. طب يا اخي وقف الخصم، وانت وقت ما بدك تنقل الحصه مش عندنا مشكله، لكن خلص طالما انه الحصه انتقلت
وزاد
ووقع على ذلك، مش مشكله انه لو انت وقفت الخصم 25%. هذا النقطه الاولى.
طيب نسمع رد الاستاذ محمد في هذا الموضوع قبل الانتقال للنقطه الثانيه. استاذ محمد، سمعت للشكوى، تفضل.
نعم، يعني موضوع انا يعني اتفق مع الاخ او المواطن المشترك في انه ضروره الاسراع في عمليه انهاء هذه المعاملات والخدمات، هذا حق للمواطن. وايضا موضوع الخصم من المتاخرات بلا شك انه يدخلنا في يعني موجه اخرى او خانه اخرى من عمليه الحقوق ما بين الناس، يعني هذا المعامله كانت ما بين الابن والوالد، وهذا الامر ممكن تسويته داخليا.
طالما انه تم معاملات، طالما انت توافق،
قد تكون هناك معامله في مثلا بيع منزل معين، وهذه المعاملات او تاخيرها قد يخلف احيانا مشاكل بين المشتري والبائع، لانه البائع خلص البيت وانتهى. يعني
محمد، انت بنحكي عن اب وابن،
هذا الامر انا اتفق مع اخي العزيز.
طيب طالما انك تتفق استاذ محمد، يعني ليش الاشكاليه لا زالت قائمه حتى الان؟
شوف، نواجه حقيقه هناك اشكاليه نواجهها في موضوع ضبط المعاملات. هناك كم كبير جدا من المعاملات التي تحدث في شركه توزيع الكهرباء في مراكز العناية بالمشتركين، وقد يلاحظ البعض أنه الانتظار، عملية الانتظار في مراكز العناية بالمشتركين قد تستمر ساعة أو أكثر من ساعة. هذا الأمر ناتج عن ضغط هائل وكبير جدا على طواقم العاملة في هذه المراكز، وحاليا نحن نقوم بعملية
أستاذ
أحمد، بس خليك معنا وبتعقب بعدين، خليك معنا بس شوي.
نحن نحاول نختصر الوقت أو الزمن في هذا الأمر. أنا بحكي أنه كثير من المشاكل التي كنا نعاني منها سابقا تجاوزناها، لكن ما زالت هناك بعض المشاكل ما زلنا نحاول حلها، وبإذن الله نوفق في هذا الأمر. الأمر بسيط جدا، أنا يعني أحتاج إلى يعني عنوان رقم هاتف الأخ، ياريت تزودوني فيه
إن شاء الله،
على أساس أتواصل أنا مع الأخوة وأشوف إيش الإشكالية في هذا الأمر.
يعني المشكلة الآن موجودة على الطاولة، وبإمكانكم إن شاء الله تتعاطوا معها بشكل
جيد. يعني إحنا بنعمل جاهدين على حل مشاكل الناس اللي بوقت سريع، لكن أنا كما ذكرت لك أنه في بعض المعاملات تأخيرها ناتج عن أكثر من احتمال. الاحتمال هناك ضغط كبير على المعاملات، لأنه المعاملة ما بتتم فقط في مركز العناية بالمشتركين.
نعم.
هي بتمر على المستشار القانوني، بتمر على التدقيق، بتمر على الرقابة، بتمر على الخدمات. سير هذه المعاملة
طيب تفضل يا أستاذ أحمد، خليك معنا يا أحمد شوية بس، خلص أستاذ محمد كلام وبعدين بتعقب.
احيانا قد تكون هناك بعض الاشكاليات لما نصل الملف للتدقيق، قد يكون هناك بعض الاشكاليات. انا بطلب من الاخ مراجعه الخدمات في المقر اللي هو تابع له عن سبب التاخير، وهذا الشيء موازي للي انا بدي اقوم فيه باذن الله، لان انا حتواصل مع الاخوه وتاكد ايش فيه. احيانا قد تكون تاخير المعامله ناتج عن موضوع اخر، قد لا يكون في بال الشخص، حابين نتاكد منه. فانا بدعوه الى التوجه الى مركز العنايه بالمشتركين للخدمات، والتاكد انه ما في، انه الملف ما في مشاكل او مش عالق عند نقطه معينه. احيانا محتاجين بكونوا ورقه معينه، اثبات معين، بينتظروا مثلا تقرير لجنه ميدانيه بتكشف على الموقع للتاكد من موضوع معين. كثير من الاحتمالات موجوده، لكن عمليا أنا مطمن الجميع إنه الشركة يوم بعد يوم بتحاول قدر الإمكان تختصر زمن هذه المعاملات. هناك شغل وشغل جاد في هذا الأمر من كل الإدارات والمقرات التابعة لشركة توزيع الكهرباء.
تمام.
الموضوع مركزي وإحنا شغالين حاليا على موضوع هندسة العمليات، بمعنى ربط كل هذه المعاملات واختصار زمنها في وقت محدد من أجل تقديم خدمة سريعة إلى المواطن. أنا كما ذكرت كما بدأت كلامي أنا أتفق مع الأخ في أنه هو بحاجة ماسة ونحن كذلك كشركة بحاجة ماسة إلى اختصار كل هذا الوقت.
طيب تفضل يا أستاذ أحمد، في تعقيب؟
صحيح. قبل ما عفواً يعني
بس هلك باختصار يا أحمد ثانية. عشان باختصار يا أستاذ أحمد،
إحنا اللي بنطالبه. أنا بقول كمان مرة بأكد، أنا بقولش عني وعن أنا بحكي عني وإن شاء الله يكون برضو لغيري كمان.
تمام.
إنه طلب إنه الإبن وقع على اللي هو الحصة، أنت بتاخذوا وقت. طب خلاص أنت بتعرف أن الإبن المتزوج أبو صالح كبير في السن، بلا من الخصم، وأنتوا يعني بلاش الخصم على الوالد.
طيب الان المشكله ان شاء الله بتكون في طريقها للحل. وقال الاستاذ محمد انه هذا الموضوع يعني موجود لديهم المشكله ويعملوا على حلها ان شاء الله خلال الايام القادمه، وان شاء الله مشكلتك بشكل خاص يعني بنعطي الرقم للاستاذ محمد تحت الهواء. تفضل. المشكله الثانيه
يا استاذ محمد، استاذ خليل.
اتفضل استاذ احمد.
المشكله الثانيه في شركه توزيع الكهرباء الفرنسيه. انا على سبيل المثال بدي من شهر الكهرباء مبلغ بسيط بدا على ذكره، بس في ناس بدهم أكثر. داجي بقول لهم يا عمي أنا دفع مصدر وبعد ما حولت صار بدي منكم أنا فلوس، أعطيني إياهم. يقول لك لا، طبعا وبيدي فيهم رصيد. يقول لك لا ما فيش عنا آلية. طب إيش العمل؟ والله أكبر من موظف يقول لي شوف لك موظف، عفوا شوف لك مشترك. هذا المشترك يكون سالك يعني معنى آخر، بدفع كل الفواتير وانت تدفعهم عنه وخذهم منه. هذا مش منطق.
يعني زي مثلا ببيعك رصيد، ببيعك رصيد
من الشركه كهرباء فلوس خاصه بالدفع المسبق.
يعني زي الناس اللي بتبيع الرصيد، مثلا عنده رصيد ب 1000 شيكل كهرباء ببيعهم عشان ياخذ نقدي، ببيعهم 700 مثلا.
لا يعني كل هذا انتقل اشتراكه من مثلا اللي هو مثلا آلي من فاتوره الى الدفع المسبق انه غير موظف. احيانا بيكون في بعض ما لما يتم كل شهر، احيانا مثلا بعد 25 شهر على سبيل المثال بروح مثلا بضيف 200 شيكل كهرباء، بعد 25 شهر بضيفه وبتحول، او في واحد الشهر بتصير الفرق، ما بصير هو بده من الشركه فلوس 50 او 60 شيكل. تمام. طيب الان انا بدي منكم فلوس اللي هو الربع، الربع ال 200. طب انا بدي اياهم، بقول لك لا بقدر اعطيك اياهم ولا بقدر احولك فيهم كرت. ايش العمل؟ ما فيش اي حل الا بقول لك شوف لك واحد معاه قدره يدفعهم عنده خذهم منه.
طيب استاذ محمد شو تعقيبك على هذا الموضوع؟
شوف هذا الموضوع، هذا الموضوع ناتج عن خلاف حقيقي في موضوع الاستقطاعات من رواتب الموظفين، من رواتب سواء رواتب موظفين رام الله او غزه. هذا الامر قبل عده سنوات اتفقت حكومه رام الله وغزه مع وجود الفصائل على خصم ال 170 شيكل اللي بتخصم من الموظفين.
نعم.
ليش؟ لدفعهم باتجاه عمل تسويات في شركه توزيع الكهرباء وانهاء موضوع الناس اللي عليها
ديون كبيره
او الناس المش ملتزمه. كثير من الموظفين توجه الى الشركه وبالفعل تم انهاء هذه القصه. اللي مالوش اشتراك عملنا له اشتراك، اللي مش عامل التزام عمل التزام، لكن جزء من الموظفين لم ياتي الى شركه توزيع الكهرباء او قام ب يعني الحضور الى شركه توزيع الكهرباء وعمل تسويه، واحنا خاطبنا وزاره الماليه في رام الله او في غزه من اجل ايقاف الاستقطاع عليه، وبالفعل تم ايقاف الاستقطاع. لكن في جزء من هذول الموظفين كان ال 170 اللي بتنزل على الاشتراك هو بيستهلك اقل منها، يعني بيستهلك له 70 80 100 شيكل بيستهلك، وبضل ال 70 شيكل هذه متراكمه لصالحه في صالحه من المستقطعات من راتبه. بمعنى الكلام انه بعد فتره معينه صار له مثلا 2000 شيكل او 3000 شيكل
على شركه
هذا
الكهرباء.
بالماينوس صار لصالح الموظف. هو التزم عمل سداد آلي او عداد كرت والتزم لدى شركه توزيع الكهرباء، وشركه توزيع الكهرباء اوقفت الاستقطاع من راتبه بمخاطبتها لوزاره الماليه برام الله او لغزه. لكن الراجل بقول لك انا عملت كرت واشحنوا لي بهال 3000 شيكل. احنا عمليا كشركه توزيع كهرباء هذا الامر ناتج عن حقوق تم او استقطاع تم خصمها من رواتب الموظفين ولم ترسل الى شركة توزيع الكهرباء كفلوس نقدية كفلوس كاش لا من غزة ولا من رام الله. فهي فلوس رصيد. ارسلت او مبالغ ارسلت عبارة عن كشوفات ورقية يعني ما بترسل كفلوس
ما في رصيد نقدي.
انت لما فالقرار قرار مجلس الادارة ادارة الشركة لما قرر هذا الامر بناء على مشكلة حقيقية صارت كملف مالي مطروح للتفاهمات ما بين رام الله وما بين غزة شركة توزيع الكهرباء ليس الطرف فيه. فهذا الامر هذا الامر عام وعلى جزء صحيح من الموظفين هو مشكلة حقيقية لكن طول فترة عدم حل هذا الملف شركة توزيع الكهرباء او مجلس الادارة ادارة الشركة يعني سهلت جزئيا في هذا الامر حيث انها تجد او اوجدت حل في هذا الامر انه بامكان هذا الموظف اللي له مثلا 2000-3000 شيكل بامكانه انه حولها اذا كان له اخ اذا كان هو مستاجر اذا كان له اشتراك والده له اشتراك عليه ديون اخته لها اشتراك عليها ديون الفئه الاولى المقربه له
يخلصهم من خلال هذا المبلغ
مستاجر مالوش اشتراك له مستاجر عند رجل وعليه ديون هذا الاشتراك اتاحت له شركه توزيع الكهرباء انها تحول هذه المبالغ لسداد هذه الديون او لاستفاده هذا الرجل منه من خلال مثلا بحول هذه الفلوس على اشتراك والده بسد الدين اللي على والده بيتفاهم هو اياه بينهم وبين بعض لكن لم تتح شركة توزيع الكهرباء تحويل هذه الاموال على اشتراكات مثلا اشتراكات صناعية او اشتراكات تجارية ولم تتح له امكانية انه يحولها على صديقه او على اي شخص اخر هذا الامر غير متاح.
طيب ليش ما يوقفوا الخصم 170 شيكل يعني لحين استنفاذ الرصيد الموجود عنده؟
هو توقف الخصم عليه لكن هذه الاموال المعلقة ليست موجودة في خزينة الشركة كاموال نقدية
أيوة نعم
ممكن
نعم.
الاستفادة منها وانما موجودة كرصيد وهمي تم ارساله الى شركة توزيع الكهرباء عبر كشوف. لا تستطيع شركة توزيع الكهرباء شحن هذا الرصيد او يعني امكانية انه يستفيد منه المواطن بشكل نقدي لانه هذا الامر سيؤثر على التدفقات النقدية الخاصة بالشركة
ولا بيقدر يستفيد منه من خلال شحنات كهربائية شهرية مثلا يعني مثلا يتوجه للشركة في كل شهر ياخذ له 100 شيكل كهرباء مثلا ما بيقدر يستفيد بهذه الطريقة
لا لانه هذه اموال استقطعت من راتبه ولم تصل لشركه توزيع الكهرباء كاموال نقديه
هذا انا برضه يعني برضه لما تحولها استاذ محمد لما تحولها على حد غيره برضه الشركه ما حصلتهمش المبلغ هذا ما حصلتهوش زي ما انت حكيت
احنا له انه حولها على لسداد ديون موجوده على اشتراك والده او والدته او اخوه او اخته
طب نفس الفكره طب هو يستفيد منها يعني خلي الشخص نفسه يستفيد منها تمام من خلال بعض الشحنات الكهربائية اللي ممكن يشحنها كل شهر ايش المشكلة في هذا الموضوع
عزيز هذا الامر في بدايته هذا الامر اتاحته شركة توزيع الكهرباء يعني مع بداية الاستقطاعات كانت الشركة تشحن للناس فيه الناس اللي إلها فلوس بالماينوس كانت اتاحت هذا الامر لفترة قريبة لكن المشكلة المالية اللي بتواجهها شركة توزيع الكهرباء في ظل هذه الظروف الصعبة لم تتمكن شركة توزيع الكهرباء من مواصلة العمل من خلالها لأنه هذا الأمر أيضا مشكلة مالية ما بين رام الله وما بين غزة إحنا مش طرف فيه كما ذكرت طيب. وهذه الأموال المستقطعة من رواتب الموظفين لا تصل إلى شركة توزيع الكهرباء كفلوس نقدية
طيب إن شاء الله الصورة بتكون وضحت أستاذ أحمد دياب كنت معنا في هذه الحلقة شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد ولكن أرجو أن يبقى معنا الأستاذ محمد ثابت معنا أحد المواطنين أيضا المشتكين ولديه مشكلة في شركة الكهرباء السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا من معنا
يا حياك الله أبو محمد أبشر
أبو محمد من وين
من خانيونس
تفضل شو مشكلتك
أخي الكريم نفس المشكلة أنا إلي في شركة الكهرباء رصيد 1500 شيكل جيات رصيد من رام الله بناء على اني موظف وتم استقطاع من راتبي السؤال ليش اول كان يصل الشركة هذه المبالغ والان بطلت تصل والمنطق بقول يا استاذ ثابت انه انا بدل ما احول لاخوي ولابوي أنا أستنزف لأنه هذا رصيدي أنا. ليش أدور على حدا يمين شمال وهو رصيد إلي يجب أن أستنفذ؟ أنا الأولى فيه. شكرا لإذاعتكم الكريمة.
شكرا يا أبو محمد على اتصالك ومشاركتك.
نعم.
تفضل أستاذ محمد.
أول شيء هذا الرصيد اللي أنت بدك تستفيد منه لي غير متواجد في شركة توزيع الكهرباء. يعني هذه الفلوس 1500 شيكل لا توجد في شركة توزيع الكهرباء كأموال نقدية.
على كلام أبو محمد أستاذ محمد يعني رام الله كانت تودعه في حساب الشركة سابقا، أما الآن فبطلت توعده، ففي منه هذا الكلام؟
لا غير صحيح. لم تودع أي شيكل واحد في حساب شركة توزيع الكهرباء. هذه أخي بتصير مقاصات. وزارة المالية إلها ديون على شركة توزيع الكهرباء، ديون كثيرة على شركة توزيع الكهرباء تقريبا 4 مليار شيكل، وشركة توزيع الكهرباء لها ديون على مجموع المشتركين في قطاع غزة واللي وصلوا إلى 300,000 مشترك بما فيهم الاشتراكات الحكومية والرسمية تقريبا 4.5 مليار شيكل. هذه بتتم مقاصات، بمعنى أنه بأخصم عن الموظفين وبأبعث أسماءهم على شركة توزيع الكهرباء وبقول لها أخصمي من الدين اللي إلي عليكي. ما بيبعثولنا الموضوع كفلوس كاش على شركة توزيع الكهرباء، هذا واحد. اثنين، عندك إمكانية إنه الموظف اللي إله مبلغ معين متأخر بالماينوس مترصد أو مبعوث للشركة في كشوفات كأنها مبالغ مستحقة للموظفين، يمكن للموظف التوجه إلى مركز العناية بالمشتركين كل في محافظته وعمل طلب إرجاع لهذه المبالغ في راتبه. هذا الأمر متاح في مراكز العناية بالمشتركين. أنا موظف إلي 1500 شيكل أو 2000 شيكل استقطعت من راتبي، الشركة بتتيح مجال أنه يقدم معاملة اسمها معاملة طلب إرجاع أموال أو طلب إرجاع في الراتب. هذه المعاملة احنا من خلالها بنبعثها لمثلا وزارة المالية في رام الله او في غزة، وبنقول لهم فلان الفلاني له مبلغ بالماينوس انتوا كنتوا بعثينه لشركة توزيع الكهرباء على اساس سد الديون اللي عليه، الرجل سد الديون اللي عليه واموره تمام، وهذه فرق مبالغ يرجى اعادتها في رصيد هذا الموظف. وزارة المالية بترجع هذه الأموال في راتب الموظف.
بيرجعوها ولا إلو الله كريم؟
توزيع الكهرباء.
بيرجعوها المبالغ ولا إلو الله كريم؟
جزء أنا اللي على إلو فلنا من معلومات إنه في بعض الموظفين يعني أخذوا هذه الفلوس من خلال رواتبهم، وفي جزء أيضا ليس بسيط موجود ومرصد ولم ينزل في رواتبهم، لكن مسجل على وزارة المالية كمستحقات لهذا الموظف.
لكن احنا يعني في المحصلة أستاذ محمد بنتمنى انه يكون في حل يعني مرضي لكل الأطراف في هذا الموضوع من خلال
أخي العزيز. من هذا خلال الملف هو كما
من خلال الطرح اللي طرحه أبو محمد قبل شوية في حديثه،
يعني متولد من الانقسام الفلسطيني بكل أمانة وبكل صراحة. هذا موضوع
هو احنا برضو بدناش نحمل كل شيء على المواطن أستاذ محمد، بدناش نحمل كل شيء على المواطن، هو الضحية، هو اللي بده يتحمل نتيجة الانقسام، تمام؟ فإحنا بدنا نحاول هون وعون زي ما بيقولوا بالعامية، بدنا نشيل شوية ونشيل المواطن شوية.
أخي العزيز، حقيقة شركة توزيع الكهرباء لا تألو جهدا في أنها تقدم حلول، وحلول أحيانا قد تكون على حسابها الشخصي لكثير من المشاكل المتولدة من هكذا خلافات. اليوم هذا الملف شركة توزيع الكهرباء لا تستطيع تحمل عبء المالي في ظل هذه الظروف. اليوم هذه الأموال ما بتصل إلى الشركة كأموال نقدية كما ذكرت لك. الوزارة المالية هناك كثير من الحقوق للموظفين، هناك كثير استقطاعات من الموظفين سواء من غزة أو من رام الله، هذه قضايا خلافية ما زالت مطروحة على الطاولة. نتمنى أن يكون هناك حل قريب في الأفق للموظف، لأن الموظف عمليا هو أضعف يعني دائرة أو أضعف جهة في هذه المنظومة كلها أو في هذه المعادلة كلها. أنا بدعو، أنا كمان بضم صوتي لصوت الإخوان الموظفين، لأنه الموظف عفوا هذا الراتب المستقطع هو يدوب مكفي الموظف. يعني استقطاع لصالح الموظف، الزلمة إجا وعمل سداد آلي وعمل التزام آلية التزام وما ظل عليه شيء. ليش أنا أخلي هذه الأموال معلقة؟
بتضل شركة الكهرباء والجهات الحكومية أكثر يعني احتمالا للإشكاليات من المواطن الضعيف اللي زي ما أشرت لحضرتك إنه راتبه أو الجزء من الراتب اللي بيتقضى دوب مكفي أكله وشربه وأبصر كمان. وبالتالي يعني شوي شوي نخفف على المواطن قدر استطاعتنا أستاذ محمد، وربنا يكون بعون الجميع. الحقيقة الوضع صعب، وفي كثير من الناس وانت تلمس يعني من خلال المعاملات الموجودة في شركة الكهرباء، في كثير من الناس اللي همهم يخلصوا الإشكاليات العالقة بينهم وبين شركة الكهرباء من خلال تسوية بعض المبالغ أو ما إلى ذلك، لأنه ما بيحبوا الإشكاليات تتراكم. ولذلك بدنا نساعد هدول الناس، يعني هدول اللي عندهم حرص على أنهم يعني يخلصوا كل الإشكاليات العالقة ما بينهم بين المؤسسات الحكومية شركة الكهرباء وما إلى ذلك، نساعدهم قدر الإمكان، نخفف عنهم من خلال يعني بعض الإجراءات التخفيفية، واللي من خلالها زي ما حكى محمد يعني قبل شوية في حديثه موضوع 1500 شيكل وليش ما يستفيد منه هو بدل ما يوديها لفلان أو علان أو علان. هذا أمر يعني نتمنى أن يكون فيه طرح من قبلكم على طاولة مجلس الشركة، حتى نخفف عن الناس شوية ونقف معهم شوية ويحاولوا يعني يلملم أمورهم. يعني الواحد لما يكون عنده إله مبلغ 1500 شيكل، طب ما هو الله أعلم يعني كيف جابهم ويعني كيف لملمهم، فكويس أنه إحنا نحاول نقف جنب الناس، وطبعا جهودكم مشكورة في هذا الإطار، بارك الله فيكم. في حاجة تضيفها أستاذ محمد قبل ما نختم؟
شكرا لحضرتك في الإذاعة، شكرا للأخ ثابت، بارك الله فيكم،
حياك الله. أستاذ محمد ثابت حابب تختم بشيء؟ طيب، يبدو أننا يعني فقدنا الاتصال مع الأستاذ محمد ثابت مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة. إن شاء الله الأمور يعني تكون نحو الأفضل خلال الأيام القادمة، والإشكاليات العالقة يتم معالجتها من قبل الإخوة في شركة الكهرباء وأيضا في المؤسسات الحكومية بشكل عام. كان من المفترض أن يكون معنا الأستاذ إياد القرى الكاتب والمحلل السياسي للحديث حول آخر مستجدات بخصوص إعادة الإعمار، ويعني لوين وصلت هذه يعني العملية اللي انتظرناها طويلا، ولمتى حتستمر حالة المماطلة من قبل الاحتلال، ويعني ماذا يمكن أن يترتب على هذه المماطلة. لكن للأسف يعني الوقت أدركنا والأستاذ إياد لم يجب على اتصاله، نتمنى أن يكون المانع خيرا له إن شاء الله. وصلنا بكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج مع الناس، أشكركم جزيل الشكر على المتابعة والاستماع، وإن شاء الله نحن نستمر معكم في برنامج مع الناس لطرح قضاياكم، لطرح إشكالياتكم مع الجهات الحكومية والأهلية المختلفة. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، في الختام تقبلوا تحياتي وفريق العمل، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs. فقرة إعلانية نستكمل بعدها باقي فقراتنا.
لمشتركين في قطاع غزة الحبيب، الآن مع أوفر أقوى شبكة فلسطينية، حمل تطبيق حسابي، التطبيق الرقمي الأول، وانجز خدماتك ذاتيا وادخل السحب على العديد من الهدايا والجوائز النقدية. جوال، كل يوم جديد.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تعلن دار القرآن الكريم والسنة بالشراكة مع جمعية قوافل الخير عن إطلاق المسابقة القرآنية عفة أهل القرآن 2 للمساهمة في تزويج الشباب الفلسطيني. ستكون المنافسة في حفظ القرآن الكريم كاملا مع بيان غريب مفرداته وضبط متشابهاته. شروط الاشتراك في المسابقة: ألا يقل عمر المشاركة